الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا مباركا، وأن نكون فيه من المتجالسين في سبيل الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبر في الحديث القدسي أن محبته وجبت للمتجالسين فيه. هذه المجالس المتعلقة بموضوع الأسرة، وهو موضوع مهم جدا في هذا الوقت الذي كثرت فيه المتغيرات وانفتحت فيه أنواع المؤثرات التي تصب على رؤوس المسلمين، تؤثر على حواسهم، عقول وأسماع وأبصار، المنافذ التي تؤدي إلى القلب، السمع والبصر صار الآن مما يطلع عليه الشاب والفتاة وأعضاء الأسرة جميعا. أشياء كثيرة من هذه المؤثرات، وبالذات وسائل الإعلام وأنواع البث وشبكة الإنترنت والتفاعل مع هذه الأشياء، لأننا نجد أن المؤثرات الآن وأكثرها طبعا مؤثرات إعلامية، هي أشياء تفاعلية. فمثلا برامج التلفزيون فيها مشاهدة واستماع، وكذلك فيها من المشاهد في هذا الوقت فيها مشاركة أيضا. شبكة الإنترنت المشاركة فيها أكبر بكثير، و التطور القادم في التقنية فيه دمج التلفزيون مع شبكة الإنترنت في جهاز واحد. طبعا التلفزيون وشبكة الإنترنت وجهاز الجوال في جهاز واحد. فإذا هذه طبيعة الأجهزة القادمة التي يحملها أبناؤنا، جوال على شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية. فما هو المتوقع؟ هناك أشياء أخرى تؤثر، مثلا الدعاية والإعلان وما فيها المدارس وما فيها الشوارع وما فيها الأندية وما فيها سفر إلى الخارج. عندنا مثلا يخرج 5 ملايين شخص يغادرون البلد للسياحة، ينفقون أكثر من 30 مليار ريال، ويوجد أكثر من 2000 مكتب سياحي. يذهب أعضاء أفراد الأسرة مجتمعين أو متفرقين إلى الخارج ليعودون محملين بأنماط وأفكار وعقائد أيضا. وقريبا لما صار القبض على مجموعة من عباد الشياطين أو حفل لعبادة الشيطان في إحدى الدول الخليجية، ووجد من بينهم من المشاركين من الشباب من مجتمعنا، وعندهم فلسفات يقولون نعبد الشيطان لأن الشيطان يبيح لنا الشهوات التي نريدها بينما الله يحرمها علينا، فهم يصرحون بالكفر بالله لأنه يحرم الزنا والخمر والرقص وهم يريدونه، ولماذا يعبدون الشيطان ويحبونه؟ لأن الشيطان يبيح الزنا والخمر والرقص الذي يريدونه. يعني حتى هذه الملة أو النحلة التي ما كان الموحد العادي يتصور أنها ستكون ملة ودين، يعني كنا مثلا نمر بقوله تعالى يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان. فمثلا كلام المفسرين في عبادة الشيطان مثلا اتباع سبيل الشيطان، طاعة الشيطان، يعني فيما يوسوس به، أما عبادة مباشرة بممارسة طقوس معينة هذا كان غير متخيل عند الكثيرين. الآن يقع ويحدث من ناس من أبناء الأسر الإسلامية، شباب من المنتمين إلى الأسر الإسلامية وفي أماكن قريبة جدا منا ومبني على فلسفة وأفكار ودين، هذا واحد من مفرداته التي ذكرتها قبل قليل. فتن تموج بالأسر المسلمة وبالمجتمعات المسلمة، والصراط المستقيم يقول عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. كل هذا الآن يتعرض للتغيير. الصراط المستقيم يقول: اعتقادات وإرادات وأقوال وأفعال ومنها عادات، فقضية الأكل باليمين والتسمية قبل الطعام إلى آخره، عادات ودخول الخلاء باليمين، هذه لنا فيها دخول الخلاء بالشمال والخروج باليمين، وكذلك اللبس باليمين والخلع، البدء بالخلع بالشمال والترك اليمين آخرهما تخلع. العادات هذه من الدين، يعني هناك في الدين عادات، لأن بعض الناس يظن أن العادات هي للناس والدين لا علاقة له بالعادات. يقول شيخ الإسلام: وأفعال، يعني عن الصراط المستقيم، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات، هذا داخل في الدين، لأنه يعود الناس على أشياء في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. هذه الأشياء كلها تتغير، أيضا نعاني من تغير أفراد الأسرة في أمور ظاهرة، أمور الظاهرة والباطنة، في أمور الاعتقادات وفي أمور العادات، من الاعتقادات وأيضا نزولا إلى العادات. يقول: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. يعني حتى الشعور أيضا والأحوال النفسية لها علاقة بالدين. نحن نفرح وقد يكون الفرح إيمانيا، ونحزن وقد يكون الحزن إيمانيا أيضا، والشريعة لم تأمر بالحزن كما قال شيخ الإسلام، ولكنه يأتي إن يعني المؤمن إذا حزن لما أصاب إخوانه يؤجر على ذلك. يعني حتى الشعور، مشاركتنا الشعورية لإخواننا المسلمين أو كذلك فرحنا بأشياء من نصر الإسلام وأهله، هذه المشاعر من الدين. فماذا يحدث لمشاعر شبابنا وفتياتنا اليوم؟ ومثلا قضية الحب والغرام والأشياء، وإن كان ما قد يقول أنا ما فعلت أفعالا معينة أو وقفت في العلاقة عند حدود معينة، ولكن في تعلق مثلا وعشق إلى آخره، هذه الأشياء أيضا غزينا فيها. قضية التشبه والتقليد والهزيمة النفسية وذوبان الشخصية وفقدان الهوية الإسلامية والتبعية للأعداء، هذه من الآثار التي حدثت. طبعا تغير العقدي، مثلا حصر الدين في مفهوم معين، يمارس من أنواع الكتاب في الصحف اليوم على الناشئة من الشباب وغيرهم، بل وهنالك جرائد الآن صارت موجهة للشباب. كنت أسأل بعض الإخوان، أقول لهم: ما قصة هذا الرجل الذي يعني قالب خلقته في الشوارع؟ قالوا: له هذه دعاية لجريدة شبابية، يعني هذا كبير في السن يقول ما تهمني، يعني أن هذه جريدة شباب. فالأشياء الموجهة للشباب واضحة، والشباب من هم؟ يعني أفراد الأسر أصلا من المنتمين إلى هذه الأسر. فماذا يوجد فيها؟ أشياء تغير العقيدة وتغير الأخلاق، تغير الشخصية، أنماط الحياة، جعل مثلا الدين هو مجموعة من الشعائر التي تمارس في مناسبات كرمضان والحج مثلا، أوقات الصلاة. وما حصل من التميع لعقيدة الولاء والبراء ونتج عن ذلك مشاركة الكفار في أعيادهم، وعرفنا أن مثلا ما حصل قريبا في الاحتفالات الضخمة في الكريسماس ورأس السنة بشيء غير مسبوق، بطريقة غير مسبوقة في بعض بلاد المسلمين، ومشاركة كثير من المسلمين في ذلك. وعندما لا يعرف المسلم صديقه من عدوه، وعندما يكون أيضا من أفراد الأسر المسلمة من لا يميز بين المسلم والكافر، أو يراد طمس هذا التمييز، مع أن الله سبحانه وتعالى خلقكم منكم مؤمن ومنكم كافر. طيب كيف هذا التقسيم الشرعي يزول؟ وكيف سيزول الفارق بين السنة والبدعة والإيمان والكفر والتوحيد والشرك؟ كيف يجوز أن يزول؟ ومحاولة تميع هذه القضية أيضا ستؤدي إلى خلخلة في البناء العقدي لشخصيات الأسرة المسلمة. وعندما لا يعرف يصبح الإنسان، يصبح الفرد المسلم فاقدا لبوصلة تحديد الموقف، لأنه إذا اختلطت عليه الأمور الآن، تحديد موقفه من هذا الشخص أو من هذه الملة والنحلة والفكرة سيكون أيضا له آثار خطيرة. وأما مسألة أن يكون كل شخص هو آخر، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وقال عز وجل: ثم دمرنا الآخرين. أيها الإخوة، إن قضية تقليد شبابنا مثلا للغربيين في السلاسل والأقراط، ووضع هذه الأشياء المنكرة على الجلد أو في الجلد واللباس، ونقل هذه المشاهد أو حتى الظواهر إلى بلاد المسلمين، حتى الرقص في الشوارع وسماع الأغاني الغربية في السيارات ورفع الأصوات بذلك، واللباس الذي نشاهده أمامنا في كثير من هؤلاء الشباب والفتيات، لا شك أنه من الإفرازات. لقد نتج عن المسألة زعزعة في العقيدة وتشكيك في الثوابت الإسلامية، وهذه من أخطر الأشياء. لقد جاءت القنوات بأفلام، وهذه الأفلام تؤدي إلى الإعجاب وتقمص الأدوار الأخرى ومحبة من الممثل أو الممثلة في هذه الأفلام، وأن يصبح رمزاً. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فلا يلتقي إيمان بالله وحب لأعداء الله في قلب مسلم. هذه الأفلام في بعضها استهزاء بالله عز وجل، وقد أطلعني بعض الإخوان على بعض الأفكار في ذلك أو بعض المشاهد. مثلا واحد تمرض زوجته وأولاده الصغار فيأخذ المستشفى ويدخل الزوجة المستشفى، يدخل الزوج المستشفى وهو متورط بالأولاد، ثم يأتي الدكتور فيقول: ماتت، فيرفع بصره للسماء فيقول: لماذا ولماذا الآن؟ هكذا مناقشات أو سؤال، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. طبعا هذا ماذا يورث في قلب المشاهد؟ فيلم عن فريق مدرب فريق كرة قدم مع فريق آخر، وهذا المدرب يريد أن يفوز فريقه وله مصلحة في المحافظة على هذه الوظيفة، فهو من شدة الرغبة والاندماج يدعو ربه أن يجعل هذا الفريق يفوز، مع أنه طبعا المشهد فيلم غربي. فعندما يكون فريقه خاسرا ثم يبدأ يتقدم فريقه حتى يفوز، ثم يبدأ يفوز بعدد من الأهداف، فيقول هكذا: يعني خلاص ماني محتاج لك، ما في داعي، انه هكذا يخاطب ربه، ما في داعي انك تتدخل، واصلا انا ما كنت. فالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى والاستهزاء بالخالق عز وجل موجود في هذه الأفلام. طبعا ما يكون من هذه الأفلام في قضية تعزيز الموقف من الصليب أو معالجة المصروعين من الجن، أفلام كل قصة الفيلم على إخراج الجني من المصروع بالصليب والكتاب المقدس والقسيس هذا الذي يقرأ، وأحداث في الفيلم من خلال مثلا فعل هذا الجني في البيت والتكسير والأشياء والخوف والذعر والرعب، أحداث كثيرة، لكن في نهايتها كيف أثر هذا الصليب والكتاب المقدس في إخراج الجني. أما قضية يعني إحياء الموتى والاعتداء على توحيد الربوبية في مشاهد كثيرة من الأفلام، فهذا يعني عدد، وخصوصا فيما يسمى بأفلام الخيال العلمي. أفلام الخيال العلمي فيها كثير من الاعتداء على توحيد الربوبية. طبعا عبر هذه الأفلام كثير من الكفر والإلحاد والدعوة إلى الملل الأخرى. عندما تأتينا العولمة أيضا بهذه الدعايات الكثيرة، ومنها عبر بعض الأشياء التجارية أيضا وبعض الأشياء الرياضية، ولا يمكن أن نفصل اليوم بين الأشياء الدعائية والإعلانية والأشياء الرياضية العالمية وبين ما يدخل عبرها من الأمور المؤثرة في ديننا وأخلاقنا. ما نتج مثلا عن هذه الأشياء في قضية إضعاف اللغة العربية، إضعاف اللغة العربية في لسان أفراد الأسرة، هذا واضح جدا، واعتزاز المسلم بلغته العربية عند عدد من الشباب والفتيات اليوم صار شيئا ضعيفا للغاية، بل إن من المخاطر التي لا ينتبه لها الكثيرون ضعف الإملاء والخط. كثير من الشباب اليوم من بناتنا وأبنائنا خطوطهم سيئة جدا، يعني كانوا يكتب لغة أخرى والقواعد الإملاء دمار. وطبعا هذا واحد من يعني قضية اللغة مما تميز الشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية، فهي أيضا تتأثر. ذكر أحد الإخوان الذين سافروا إلى ألمانيا، قال اشترى رجل عربي يعيش في ألمانيا طبق استقبال دش ب250 مارك، مع أنه طبعا هناك الممدود الكيب 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 الكيبلز أو هذه الخطوط الممدودة من محطات التلفزيون الأرضية، الخطوط الأرضية الممدودة إلى البيوت بالأجرة، ولذلك لا يستعمل هذا الطبق في كثير من الأحيان. فهذا لأن كل الخطوط الممدودة لمحطات ألمانية وهو لا يفهم اللغة الألمانية، فإنه قد اشترى دش لكي يلتقط محطات إنجليزية، لأن المحطات الستة الواصلة إليه كلها ألمانية. فلما أراد أن يركب الجهاز وأتى بالشركة، اشترطت الشركة لتركيب الدش هذا أن موافقة خطية من صاحب البيت، فرضخ لهم وهو يعني ولسان حاله يقول ودارهم ما دمت في دارهم، وظن أن الموافقة مضمونة. ولما فاتح صاحب البيت امتعض امتعاضا شديدا للأمر، لأن هذا الألماني يرى أنه يجب على صاحب البيت أن يستأذن قبل شراء الجهاز، فلماذا اشترى الجهاز قبل أن يستأذن؟ ثم قال له لابد من انتظار انعقاد مجلس الحي لنتشاور في موضوع أن تركب أنت جهاز دش على البيت الذي استأجرته مني وأنت في ألمانيا. وبعد مدة لما جاء تاريخ انعقاد مجلس الحي أجمع المجلس على منعه من تركيب هذا الجهاز ولو في غرفة واحدة، وقرر بالإجماع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وقالوا في التعليل إن هذا ليس تدخلا في الحريات الشخصية، ولكنه ولا هو تراجع عن ديمقراطية، ولكنه حق من حقوق ألمانيا التي جاءت بهذا العربي أو بهذا الشخص ليرجع بلسان ألماني وليس بلسان آخر. وأورد أحد أعضاء المجلس في سياق المنع تعليلا يقول إن السماح لهذا الغريب باستعمال طبق استقبال وربما أدى إلى انتشار هذه العادة السيئة في أوساط الألمانيين في البلد، وهذا أمر خطير للغاية على عقيدتنا على لساننا وهويتنا الألمانية. ليست القضية طبعا أنهم يخشون من الإباحية في الدش، أنه هي أصلا المحطات الممدودة بعضها إباحية، لكنهم في قضية اللغة أو في قضية الشخصية والهوية عندهم تقدير لا يوجد عند كثير من المسلمين. أيها الإخوة، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نجد اليوم قناة هذه الأخبار الجديدة، قناة عشتار سينطلق البث التجريبي لها في 16 يونيو 2005-2006، أو البث التجريبي لها قد انطلق وفتحت القناة حديثا. لمن هي موجهة؟ إلى الشعب الكلداني الآشوري السرياني في العراق، وقبل ظهرت فضائية أخرى اسمها آشور. آشور وعشتار هذه موجهة لمن؟ لمن يتكلم باللغة الكلدانية الآشورية السريانية. وكم واحد يتكلم بهذه اللغة؟ كم واحد؟ بالنسبة للعرب، بالنسبة للمسلمين، فكيف إذن يفعل هؤلاء للمحافظة على هويتهم، وكيف نضيع نحن هويتنا؟ أما القنوات الموجهة للتشكيك سواء كانت قنوات تنصيرية أو غيرها فكثيرة، ويتفرج شبابنا وفتياتنا على آلام المسيح وعلى غيره، وتعمل الدعايات أحيانا بطريقة المنع وغيره، وهو منع وهمي، كل ذلك غزو لهذه الشخصيات. وتحدث مسألة التشويه للمتمسك بدينه وللثوابت الإسلامية التي صارت قابلة للنقاش عند الكثيرين. وأما مسألة يعني إشاعة الفاحشة والانحلال وانحطاط الأخلاق وسوبر ستار وستار أكاديمي والمسألة ماشية الآن، فإنه شيء عجب، وتستعمل لهذا الراديو والجرائد للدعاية لهذه الأفلام في المحطات الفضائية وغيرها، والمجلات والدوريات والصحف. إنه غزو من جميع النواحي. وكذلك كما قلنا في الرياضة والسفر إلى الخارج، إنها وسائل كثيرة للتأثير في هوية أو في البناء العقدي والسلوكي لأفراد الأسرة. فما هي الطرق للمواجهة؟ فإن الآثار كثيرة ومشاهدة. أيها الإخوة، إننا أمام وضع سيء جدا وخطر عظيم جدا، ومع ذلك فإنه لا مناص لنا من العمل، والقضية ليست خيارا وإنما هو واجب شرعي، وصار الآن فرض عين، لأن الوضع خطير يتطلب عمل الجميع، وكل واحد لا بد أن يعمل ويقدم في هذا الجانب. طبعا الضمانة الأولى في مسألة المواجهة لهذا الحال الذي نعيشه اليوم، ونحن نرى أثر الجوال أو أثر يعني مقاطع البلوتوث، وهذه الأشياء الموجودة في جوالات أبنائنا وبناتنا تعبر عن ما هو الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه الحال. والعلاقات التي قامت على أمور الحرام المختلفة، معروف أن مواقع الجنس تفهرس ما فيها على أنواع الحرام المختلفة. هذه الفكرة موجودة في بعض محلات الجوالات، كما حدثنا بعض أهل الحسبة الذين دخلوا بعض هذه المحلات ورأوا ما يوجد في جهاز البائع، لأن هذا المحتسب أول ما دخل قال خلي الجهاز مفتوح وركز على الجهاز ونظر ما هو موجود فيه، فإذا هي عبارة عن مكتبات كبيرة مفهرسة أيضا في قضية مثلا اللواط أو الزنا بأنواعها، ومع البهائم ومع كذا والاغتصاب وبالرضا وبغير الرضا، لكن محلي. القنوات عادة تكون المواقع أجنبية، هذا كله محلي مأخوذ من لقطات أشياء صارت في مدارس أو في بيوت أو في استراحات في أماكن مختلفة. طيب من هم هؤلاء؟ أليسوا أبناؤنا؟ أليس هؤلاء هم من أبنائنا وبناتنا في الأسر والعوائل؟ أليست هذه الأسر والعوائل أسر مسلمة؟ إلى أي حد سيستمر الانحطاط والانحدار إذن؟ عندما نتكلم في قضية العلاج في كثير من الأحيان لن نأتي بشيء جديد، لأن الدرب الطريق معروف. فأكبر ضمان في مواجهة هذه الأشياء هو التربية وصياغة الشخصية الإسلامية كما يريدها الله عز وجل. ومن أكبر الصدقات الجارية التي قام بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه ربى شخصيات عظيمة. لما مات عليه الصلاة والسلام كان هناك مجموعة كبيرة من الصحابة كلهم يصلحوا للخلافة، يعني في مواصفات كلهم يصلح للخلافة. طبعا الخلافة فيها شروط كبيرة، يعني في قضية العلم وخشية الله عز وجل والقدرة على القيادة، قيادة الناس إلى آخره. مات عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة كلهم يصلحوا للخلافة، ثم ترك عليه الصلاة والسلام شخصيات قيادية من الدرجة الأولى في أبواب مختلفة، في الأمور العسكرية، في الأمور السياسية مثل الحكم والإدارة، في الأمور العلمية كالإفتاء والقضاء، الأمور الدعوية كالإمامة والخطابة ونشر الدين، الإقناع والتأثير، شخصيات تملك كل هذه المقومات. هذه الصياغة النبوية لهذه الشخصيات هي الطريق، تلمس المنهج النبوي في تربية الصحابة لكي نأخذ من هذا المنهج ما نربي به أبناءنا وبناتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي مع زوجاته. لو أردنا أن فقط نحصر مثلا تربية النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، في ما هي التعليقات النبوية التي جاءت في المناسبات المختلفة مع عائشة رضي الله عنها، ابتداء يعني قضايا عقدية إلى قضايا التعامل والأخلاق مثلا والآداب إلى آخره، بقضية إحياء القلب مثلا العبادة وقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف كثيرة مع عائشة. فإذا أردنا أن نتكلم على قضية يعني مواجهة في الأسر أو في الأسرة، فلا بد من إحياء هذا المنهج، وهو صياغة الشخصيات أو البناء، بناء الشخصيات، وهي التربية في المواجهة. أصلا حتى لو ما كان هنالك غزو خارجي لنا فهذا البناء لا بد منه، فكيف ويوجد غزو كبير ضخم صار من الداخل أيضا، يوجد توطين للفساد، توطين للعقائد المنحرفة في مجتمعات المسلمين، كما قلنا في قضية مثلا ظهور عبادة الشيطان من آخر ما يتصور الإنسان أن يحدث مثلا من أنواع الكفر، أن يعبد الشيطان صراحة بطقوس داخل بلاد المسلمين. الانحرافات الأخلاقية الآن من كثرة ما نقرأ، ضبط شباب في استراحة في حفل زواج المثليين، طبعا من قضية من ينبغي أن نعرف يعني حرب المصطلحات، من حرب المصطلحات القائمة تغيير المصطلحات الشرعية. فمثلا الربا يعني يسمى فوائد وعوائد على الاستثمار والكلفة الزمنية للقرض وجدولة الديون وإعادة جدولة الديون والسندات، سندات الخزينة، طبعا كله ربا، لكن لأن كلمة ربا تنفر منها نفوس المسلمين. وكذلك عندما يقال مثلا المشروبات الروحية، وعندما يقال المثليين، إيش المثليين؟ ليش ما تقول فاحشة؟ ليش ما تقول عمل قوم لوط؟ لا يقال هذا، يقال المثليين. أصلا في اللغة الإنجليزية هوموسيكشوال وهيتروسيكشوال، يعني كأن المختلفين هذول هم الشاذين، يعني امرأة ورجل، لكن مثليين يعني واحد مع مثله، يعني فهذا شيء يعني أقرب إلى أن يكون عاديا من الآخر. طيب نحن الآن عندما نرى استراحات داخل المجتمع المسلم فيها زواج أو فيها هذا الفحش، العمل الفاحشة، وعمل الفاحشة الذي يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى يسمونها شرعنة الآن في الكلمات الجديدة، المباني الجديدة التي ما بعضها لا يعرفها سيبويه بالتأكيد ولا الخليل ابن أحمد. شرعنة الفاحشة. فالفاحشة اللواط طيب معروفة، لكن تحويل القضية إلى زواج مثليين يعني أن هذا صار شيئا مشروعا، وتأسيس أسرة من خلال هذا الموضوع. فتحويل القضية، قضية الفاحشة، فاحشة قوم لوط، إلى مسألة قانونية لها سند قانوني واعتبار قانوني. طيب هذا من أكبر الأشياء التي تحطم الأسر، وهذا الموجود الذي يشرعونه الآن في بلاد الغرب وفي بريطانيا قريبا، زواج نحو 300 من المثليين بين قوسين بمباركة حكومية. طيب انتقال هذه الأفكار بسرعة يتم، بسرعة يتم القبض على 120 شاب في حفل زواج ثلاثة من الشباب المثليين. أيها الإخوة، التلاعب بالمصطلحات طبعا هذا خطير، لأنه يسلب الكلمة الشرعية من أذهان الناشئة، ويزيل القبح الذي من المفروض أن يكون عندما تستعمل كلمة شرعية. وعندما نجد على سبيل المثال أيضا بعض الشباب، يعني خذ هذه فتوى أو سؤال، هذا يا شيخ عنده سؤال، إيش السؤال؟ يستحي يقوله، طب خلني يقول السؤال. هو الآن يعني محبط وعنده مشكلة نفسية كبيرة، إيش القضية؟ قال أنا اكتشفت إنه صديقتي تخونني وأنا ما أدري إيش أسوي. طيب انت خنت الله ورسوله واتخذت عشيقة، والله عز وجل نهى عن اتخاذها غير مسافحين ولا متخذي أخدان، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. أنت سلكت سبيل السفاح واتخذت الخدينة العشيقة، خنت الله ورسوله، ثم تقول صديقتي خانتني، اكتشفت أن صديقتي تخونني. إذا معناها أن عنده قضية، يعني إذا كانت صديقة وهو واحد واحد معها فقط، أن هذا ما يعني عادي. متى صار عنده منكر يعني غلت مراجله من أجله؟ لما اكتشف أن صديقته تخونه. هذه الفكرة يا أخواني فكرة غربية مأخوذة من الأفلام الغربية بلا شك. أفلام الغربية كثير منها مؤسسة على هذه القضية، علاقات بين عشيق وعشيقة، ثم تصبح المشكلة كبيرة، انفجارات عاطفية نتيجة أنها اكتشفت أن عشيقها يخونها، وأنه اكتشف أن عشيقته تخونه، وهكذا. إذن سلبنا حتى الألفاظ الشرعية، المصطلحات الشرعية في الكلام. عندما نرجع إلى قضية التربية، وأن تكون التربية على المنهج الشرعي بألفاظه الشرعية. أن تكون هذه التربية على الإخلاص والخشية والخوف والرجاء. يجب أن نعود إلى الأصول في تعليم أفراد الأسرة، وهذه الأصول التي يعرف فيها أفراد الأسرة الحق من الباطل، لا بد من تمييز ذلك. إن خفاء مسألة التوحيد والشرك والكفر والإسلام والسنة والبدعة وعدم التمييز بينها من أخطر القضايا اليوم، وإن محاربة ضد التوحيد، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وتأسيس مبدأ مخالفة المشركين حتى في قضايا العادات. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. حتى في الأسماء، النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن الأعراب يغلبون على اسم صلاة العشاء، وما نقبل بتسميتها صلاة العتمة. ثم البيت والأسرة، الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الرباط العظيم في تكوين الأسرة من الذكر والأنثى على العلاقة الشرعية وهي الزواج. كيف يجب أن تصان أو تقوم هذه الأسرة على شرع الله؟ وعندما يأتي المولود كيف ينبغي أن يتعامل معه؟ هناك نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الله عز وجل دائما يعطينا المواليد مؤسسين سابقا على الفطرة، يعني يعطيك المولود جديدا نظيفا طاهرا نقيا، هو المولود نفسه مبرمج على التوحيد. ومهما عبثت البشرية في الأجيال وحرفوا وغيروا شوهوا، كل مولود جديد يطلع سبحان الله حتى عند الكفار على الفطرة. إن استثمار هذه النقطة من نقاط القوة في المواجهة مهم جدا. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فما زال عندنا مكسب. يعني أنت قلت الآن طيب أولادي اللي راحوا تشوهوا، نقول ولدك الجاي الجديد جديد، ما يأتي بالمخلفات والموروثات، يأتي نظيفا طاهرا نقيا، فأحسن تربيته. لو تقول فقدت الكبير، فقدت الفتاة الكبيرة، نقول عندك الآن جدد على الفطرة. وهذه من البشائر، يعني مما أحيانا يهون على الإنسان ما يراه من زخم التأثير والفساد، أن أولاده الجدد غير متأثر بهذا كله، لأن المولود جاء الآن على الفطرة. طبعا من الأمور المهمة جدا في المواجهة قضية إعداد المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية ولو كانت ربحية ولا غير ربحية للإنتاج. قبل قضية القنوات يجب أن يكون هناك مؤسسات إنتاج إعلامي إسلامي تنتج أشياء تبني ولا تهدم، تزرع ولا تميت الزرع، أشياء تربي. والعجيب يعني أننا نجد أشياء طيبة أحيانا من الآثار على الناشئة من العزة الإسلامية، مثلا يعني بعض أفلام الكرتون التي نسمع ونرى فيها أشياء على أبنائنا في قضية العزة الإسلامية، لكن كم واحد تجد هو نفسه مثلا خاص محمد الفاتح ولا فيلم الثاني أو الثالث، هي كلها اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، فهم يعني يعيدونها ويكررونها ويعيدونها ويكررونها، ثم في النهاية سيمل الولد وينتقل للأشياء أخرى لأنه لم تنتج أشياء كافية في هذا المجال. الموجود يحتاج إلى تنقيح وتصحيح، ليس كاملا وسليما من كل جهة، لكنه محاولات جيدة ونشجع عليها، فأين الباقي؟ وفي النتيجة النهائية أيها الإخوة أجد أن يعني مؤسسات التربوية أو قضية التربية منها يعني التي ينبغي أن تكون من الأبوين والمدرسة إلى آخره والمسجد، يجب أن تكون مدعومة بمؤسسات فيها أنظمة إدارية حديثة وعليها أوقاف وتفتح المجال للمتطوعين. يعني وجدت بعد التأمل أنه للقيام بأشياء لها تأثير في الواقع يجب أن يوجد لدينا مؤسسات، يعني عمل جماعي وليس فردي، لها تقوم على الإدارة الحديثة وعليها أوقاف لتمويلها ويفتح المجال فيها المتطوعين، نظام العمل التطوعي. الآن عند الغرب طبعا نظام العمل التطوعي عبر الإنترنت، ما هو فقط أنظمة يعني مؤسسات داخل البلاد تطوعية، وإنما عبر الإنترنت مؤسسات ضخمة توظف ملايين الأشخاص ببلايين الدولارات من جهة حجم الإنتاج لو قدر بمال أو رواتب. طيب هذه أشياء لو صارت عندنا ممكن أن نعمل فيها أشياء كثيرة جدا. الأشياء التي تنتج في هذه المؤسسات ممكن تكون علمية، تعليمية، إعلامية، رياضية، صحية، لكنها قائمة على الشريعة، قائمة على الشريعة، مؤسسات ربحية أو غير ربحية، جماعية تعنى وتقوم بهذه الأشياء. وينبغي أن يكون يعني الجهد متكاتفا مع التجار ومع عالم الصناعة ومع عالم البث ومع عالم الإعلام ومع أهل العلم والدعاة وعالم المكتبات والنشر والنوادي والمنتديات والشبكة والمواقع لكي يحدث التغيير المنشود والصمود أمام هذه الهجمات وصيانة الأسرة ضد المتغيرات التي تعصف بها. صلى الله على نبينا محمد.